بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه قد يقال بالتعارض بين الأمر بالتعلم واستصحاب عدم الابتلاء، بلحاظ أن النسبة بينهما العموم من وجه، إذ قد يعلم بالابتلاء ولا يجب التعلم لأنه متعلم، وقد يجب التعلم ولا يجري استصحاب عدم الابتلاء كما في فرض إحراز الابتلاء، فلأن النسبة بينهما العموم من وجه يلتقيان في محل كلامنا ويتعارضان. والسيد الشهيد قدس سره دفع التعارض بأن الأصول منصرفة عن الشبهة الحكمية قبل الفحص، فإن الإنسان إذا احتمل حكماً فلا يمكنه إجراء الأصل الترخيصي كأصالة البراءة قبل الفحص عن الحكم، لانصراف الأدلة أي أدلة الأصول العملية الترخيصية عن الشبهة الحكمية قبل الفحص. والسر في هذا الانصراف أنه بعدما علم أن ديدن الشارع على جعل إماراته وأحكامه في معرض الوصول، بمعنى أن الشارع لم يتصد لإيصال الحكم لكل فرد فرد، وإنما ديدنوه على جعل أحكامه في معرض الوصول، بحيث لو بحث عنها المكلف وجدها، فبعد العلم بهذا الديدن لا يكون لأدلة الأصول العملية كأصالة البراءة إطلاق للشبهة الحكمية قبل الفاحص، إذ لو كان لها إطلاق ينفي الحكم قبل الفاحص فإنه خلف اكتفاء الشارع بجعل الحكم في معرض الوصول. فالنتيجة أن استصحاب عدم الابتلاء بالحكم لا يجري، لأن المورد شبهة حكمية قبل الفحص، إذ مفروض كلامنا أن المكلف يحتمل الابتلاء بصلاة الآيات ويشك في كيفيتها ويعلم أنه لو لم يتعلم لم يمكنه الإتيان بها. إذن فهنا شبهة حكمية، أي جهل بالكيفية قبل الفحص عنها، فلا يجري استصحاب عدم الابتلاء. وفيه إن الأصول الترخيصية التي لا تجري في الشبهة الحكمية قبل الفحص، الأصل الحكمي أي الذي ينفي نفس الحكم كأصالة البراءة أو استصحاب عدم جعل الحكم. وأما الأصول الموضوعية كما في محل كلامنا، إذ يشك في الابتلاء بالخسوف وعدمه، فهو يحتمل عدم تحقق الخسوف أصلا، فالأصل الجاري وهو استصحاب عدم تحقق الخسوف أصلا موضوعي، وليس هناك وجه لانصرافه عن الشبهات الحكمية قبل الفحص ما دام الأصل لا ينفي الحكم وإنما ينفي الموضوع. إذن فالصحيح أنه إن لم يكن استصحاب عدم الابتلاء حاكما على الأمر بالتعلم فلا أقل من كونه معارضا له، مع على فرض المعارضة تصل النوبات للسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية في مثل محل الكلام قائمة على التعلم، بأن من احتمل الابتلاء بأمر وهو يجهل الحكم فيه ويعلم أن لو لم يتعلم لوقع في المخالفة، فإن السيرة قائمة على التعلم. فحينئذ ببركة السيرة نقول بوجوب التعلم لا بالخطابات الأمر بالتعلم كما أراد السيد الشهيد. انتهى البحث في هذا الباب. والمتحصل منه أن المانع من جريان استصحاب عدم الابتلاء هو ما ذكره المحقق النائمي من أن الخارج عن أدلة وجوب التعلم فرض العلم بعدم الابتلاء فقط، ويبقى غيره من الفروض، سبق بيانه في الدرس السابق. تنبيهاته: الأول، هل ما ذكرناه في البالغ يجري في الصبي أم لا؟ فلو علم الصبي حين صباه أنه لو لم يتعلم أحكام الشكوك مثلا لم يقدر على امتثال الأمر بالصلاة بعد البلوغ، أو لم يقدر على إحراز الامتثال بعد البلوغ، فهل يجب عليه التعلم وهو صبي أم لا؟ الصحيح هو عدم ذلك، والوجه فيه إن كان ترك التعلم موجبا للعجز عن أصل الامتثال بعد البلوغ فالأمر واضح، إذ لا يجب عليه التعلم بعد بلوغه لأجل العجز، إنه لازم يتعلم قبل البلوغ، البلوغ يعجز، ولا يجب التعلم قبل البلوغ لحديث رفع القلم. فليس مخاطبا بشيء، وإن كان ترك التعلم مانعا من إحراز الامتثال لا من أصل الامتثال، بمعنى أنه سيتخبط في مقام الامتثال ولا يدري أنه فرغ ذمته أم لا، فأيضا لا يجب التعلم. فإنه وإن كان الخطاب فعليا في حقه بعد البلوغ لا مثل الصورة السابقة، إذ المفروض أن أصل القدرة على الامتثال موجودة، فالخطاب بالصلاة بعد البلوغ شنو؟ فعلي في حقه، ما هو إشكال في هذا. وفعلية الخطاب كاشفة عن وجود ملاك ملزم في حقه، ولكن مع ذلك لا يجب عليه التعلم قبل البلوغ، وذلك أما بعد البلوغ فلعجزه عن التعلم، وأما قبل البلوغ فلأن ظاهر حديث الرافع رفع القلم عن ثلاثة أن كل ما يصدر من الصبي حال صباه فإنه لا يوجب استحقاق العقوبة، فتركه للتعلم وإن أدى إلى عدم إحراز الفراغ من التكليف بعد البلوغ، ولنفترض أنه أدى للوقوع في مخالفة الواقع، إلا أن وقوعه في مخالفة الواقع مستند شنو؟ لترك قبل البلوغ، والترك قبل البلوغ لا يوجب الاستحقاق العقوبة. إذن ما ذكرناه في البالغ وهو أنه إذا كان ترك تعلمه سببا لعجزه عن الامتثال أو عن إحراز الامتثال فإنه يجب عليه التعلم، لا نقول به في الصبي. لا، الكلام قبل البلوغ. الآن احنا نتعاد عليك تتعلم قبل البلوغ، لو مو عليك لا، بعد البلوغ فترة امتثال مو فترة تعلم، يعني ما يقدر يتعلم بعد البلوغ قطعا، هذا الآن يا يتعلم قبل البلوغ يا يفوت عليه الامتثال بعد البلوغ. فإحنا الآن ما صبحنا له أن هذا صبي مميز عمره 12 سنة عاقل فاهم، يدري أنه إذا ما يتعلم ما يقدر يمتثل الأمر بالصلاة بعد البلوغ قطعا، أو ما يقدر يحرز الامتثال، قل أنا الآن وأنا في حال الصبا هل يلزمني التعلم؟ صحيح لو لم أتعلم سأقع في مخالفة الواقع، ولكن وقوعي في مخالفة الواقع مستند إلى ترك لي وأنا غير بالغ، هذا يقول شنو؟ مقتضى إطلاق حديث رفع القلم من الله حلال بلال سلام تمام. ليش منصرف بعد مطلق الرواية بعد رفع القلم عن الصبي ولا صبي؟
إذا
نسأل
الولي
شلون؟
الولي ما يجب عليه
تعليمه؟ علاقة بعد الولي روحه الحج حجامة
المقدمات المفوتة مستندة بها إلى السيرة صحيح؟ طيب لو أن هذا الشخص يدري أنه بعد بكرة يصير 15 يكمل، يعني يدخل 15 يكون بالغ، فلو أنه مثلا يريق الماء أو ما يقرب من هذا المضمون ستفوته الصلاة، فهنا نفس السيرة اللي حكمناها خلينا
نقول السيرة لولا وجود دليل شرعي على الآمن، وهذا أكو دليل شرعي في حقه على الآمن أنك آمن، مو الأمن العراقي، أي آمن الأمن العراقي راح، هذا عندنا دليل شرعي على أنه آمن خلص. حديث رفع القلم يقول لا أنت آمن
مطمئن
مطمئن،
لو أن أحد قال هاي مصادرة يعني أول الكلام أنه هل أنت آمن أو أنت مو آمن، مو إحنا
آمن بحديث الرفع،
كيف يقال بأن السيرة
نقول مقتضى إطلاق حديث الرفع أنه آمن، مطمئن.
يعني ما يخصص هذا أو حاكم يكون هذا، يعني يخصص الفرد.
بل السيرة بعد لا تشمل بعد وجود حديث الرأي بعد وجود دليل شرعي. نعم.
قد يقال مع وجود السيرة سيدنا يكون الحديث أصلا منصرف عن هذا النوع.
ما قامت السيرة في الصبي حتى يكون الحديث منصرف عنه، لازم تدعوا أن السيرة قامت حتى في الصبي. حتى أول الكلام أنه السيرة حتى في الأصبياء. الأصبياء يصح؟ أصبياء فعيل يجمع على أفعلاء، ما درس في الألفية تقي وأتقياء وشقي وأشقياء. صبي وأصبياء.
سيدنا السيرة قائمة على ضرب الصبيان على مخالفاتهم ومحاسبتهم على أخطائهم، محاسبة شديدة.
يا سيرة هذه في اليمن شيخ العقلاء بما هم عقلاء ما يحاسبوا الصبيان. يؤدب حاضر يؤدب، أما هذا أمر مو مكلف بعد يؤدب على شنو؟ هذا يؤدب عن الفواحش، عن الوقوع في الفواحش، الوقوع في الفواحش. ما علم من مذاق الشارع أنه مبغوض على كل حال من صبي أو بالغ. على كل التنبيه الثاني، هل أن وجوب التعلم نفسي أو غيري أو إرشادي أو طريقي؟ ذهب صاحب المدارك تبعا للأردبيلي أستاذه إلى أن وجوب التعلم نفسي، ولكنه مناف لظاهر معتبرة مسعد بن زياد، إذ يقال للعبد يوم القيامة ما عملت، فيقول ما علمت، فيقال أفلا تعلمت حتى تعمل، فإن ظاهرها أن العقوبة على عدم العمل لا عدم التعلم، وأن الملاك في الأمر بالتعلم حفظ العمل، لا أن فيه ملاكا في نفسه كي يكون الوجوب نفسيا. وأما الوجوب الغيري فهو منتف لأن موضوع الوجوب الغيري المقدمة الوجودية، نظير السفر للحاج، فإن السفر مقدمة وجودية، بمعنى لا يقع الحج بدونه، وأما التعلم فقد يكون في بعض الموارد مقدمة وجودية كما ذكرنا سابقا، لكن الغالب كون التعلم مقدم لإحراز العمل لا لأصل وجوده، كي يكون موضوعا للوجوب الغيري. وأما الوجوب الإرشادي
فهو الوجود التعلم على أنواعه، منه غيره ومنه غيره، ليس
لا أنا نتكلم فيما يستفاد من الرواية. الرواية بعد ناظرة لما هو الغالب، بما أن الغالب ليس هو يعني ليس دخيلا في أصل الوجود وإنما دخيل في الإحراز، فما يستفاد منها الوجوب الغيري. نعم في الموارد التي يكون دخيلا في أصل الوجود يكون واجب غيري عقلا لا بالرواية. الرواية مطلقة ولكنها شنو مدلولها واحد بعد، ما له معنى في هذا الدل على الوجوب الغيري في هذا الدل على وجوب آخر، مدلولها وجوب واحد. بما أن الغالب في التعلم أن يكون دخيلا في الإحراز لا في أصل العمل، فهو يوجب حمل الرواية عليه على النظر لما هو الغالب بعد. وأما الوجوب الإرشادي فهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، ومحصله أن مفاد معتبرة مسعدة إرشاد إلى حكم العقل، فإن العاقل حاكم مع غمض النظر عن الرواية بأن من وقع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم فإنه غير معذور. فما دام العقل حاكما بعدم معذورية من خالف الواقع بسبب ترك التعلم فليس مفاد الرواية إلا الإرشاد لهذا الحكم العقلي، والنتيجة أن وجوبه شنو عقلي. ولكن سيدنا قدس سره ناقش دعوى إرشاد الرواية للوجوب العقلي وقال بأنه لو كان وجوب التعلم وجوبا عقليا فقط لارتفع بأصالة البراءة الشرعية، فإن الخطابات الشرعية واردة على الأحكام العقلية، إذ سائر الأحكام العقلية أحكام تعليقية أي معلقة على عدم تدخل الشارع. نظير من ذهب إلى الاحتياط العقلي كالسيد الشهيد وغيره المنكرين للبراءة العقلية فإنهم يقولون إنه وإن حكم العاقل في الشبهات الحكمية بالاحتياط إما لدفع الضرر المحتمل كما هو مسلكنا أو لحق الطاعة كما هو مسلك سيد الشهيد، فإن هذا الحكم العقلي ما لم يتدخل الشارع فيقول أنت آمن من جهة تكاليفي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالبراءة الشرعية واردة على هذا الحكم العقلي ورافعة لموضوعه، فإن موضوعه احتمال العقوبة، وهذا الاحتمال يرتفع بالبراءة الشرعية. فكذلك في محل الكلام، لو فرضنا أن وجوب التعلم قولوا ياي عقليون، ومفاد الرواية مجرد إرشاد إلى حكم العقل، لكان دليل البراءة الشرعية واردا عليه، فلا يبقى لدليل وجوب التعلم شنو موردون، تقع بالدليل البراءة الشرعية. ولكن دافع سيد الأستاذ عن مبناه بأن سيدنا قدس سره يعترف بأن الأصول الترخيصية منصرفة عن الشبهات الحكمية قبل الفحص، وهذا هو محل كلامنا. إذ محل كلامنا أن من احتمل تكليفا في المستقبل هل يجب عليه تعلمه أم لا؟ فمحل كلامنا شبهة حكمية قبل الفحص، وكيف تجري فيها البراءة الشرعية؟ والحال بأنه يقر بأن الأصول الترخيصية منصرفة عن الشبهات الحكمية قبل الفحص، بلحاظ العلم بأن ديدن الشارع على جعل أحكامه في معرض الوصول، وما أفاده صحيح ومتين. فالصحيح في مناقشة مبناه أنه خلاف ظاهر الروايات الأخرى المتعرضة لوجوب التعلم، نحو قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن ظاهره الوجوب الشرعي للوجوب العقلي الإرشادي. الوجه الأخير أن وجوب التعلم وجوب طريقي، وهو رأي سيدنا قدس سره وهو الصحيح، فإن ظاهر روايات التعلم الأمر الشرعي، ولكن لأجل حفظ العمل وعدم الوقوع في مخالفة الواقع، فهو أمر لحفظ العمل، إذن هو أمر طريقي نظير الأمر بالاحتياط، فإنه أمر طريقي لحفظ الواقع. انتهى الكلام في هذا التنبيه. التنبيه الثالث، ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في فتاواه أن من ترك تعلم مسائل الشكوك مع علمه بالابتلاء بها فهو محكوم بالفسق، وإن لم يقع في مخالفة الواقع. وهذا البحث يأتي في تارك الاحتياط الوجوبي. فلو فرضنا أن سائر الفقهاء اتفقوا على الاحتياط الوجوبي وقالوا الأحوط وجوباً مثلاً عدم حلق اللحية، ولا يوجد لنا العامي حجة على الجواز، ولكنه لم يعمل بهذا الاحتياط الوجوبي، فهل يحكم بفسقه أم لا؟ الصحيح هو التفصيل، بأن يقال إن قلنا إن العدالة هي ملكة تبعث على فعل الواجب وترك الحرام، أو قلنا إن العدالة هي الاستقامة العملية لكن بدافع نفساني كما هو المستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف، فإن هذه العناوين لا تصدق إلا مع استقامة عن منشأ نفسي كما هو مبنى السيد الأستاذ دام ظله. فبناء على هذين المبنيين، هذا ليس بعادل الذي ترك التعلم مع احتمال مع العلم بالابتلاء، أو ترك العمل بالاحتياط الوجوبي مع أنه لم تقم حجة على الجواز، يعني متجري بعبارة أخرى. فالمتجري ليس بعادل، إذ العدالة ملكة أو استقامة نفسية تبعث على الاستقامة العملية، وهذا ليس كذلك. لكنه ليس بفاسد، فهو ليس بعادل وليس بفاسق، إذ الفسق متقوم بالمعصية ولم يحرز ارتكابه للمعصية. ما عندنا معصية عقلية أو معصية شرعية، يعني خالف أمر الشارع. فالنتيجة عدم ترتب آثار العدالة وعدم ترتب آثار الفسق، فلا يصح الائتمام به ولا تؤخذ شهادته، وفي نفس الوقت لا تجوز غيبته إذ لم يحرز ارتكابه للمعصية، وأمثال ذلك. فلا تترتب آثار العدالة ولا تترتب شنو؟ آثار الفسق. هذا إذا لم نقول بحرمة التجري كما هو مبنانا، وأما إذا قلنا بحرمة التجري شرعا كما هو مسلك سيدنا قدس سره، وأن التجري معصية في حد ذاته فهو شنو؟ فاسق. أما إذا قلنا أن التجري قبيح لكنه ليس معصية، أو أنه كاشف عن الخبث النفسي وليس قبيحا في نفسه كما هو الصحيح وفاقا للشيخ الأعظم، فإن هذا لا يحكم عليه بالفوز. وأما إذا قلنا يا شيخنا أن العدالة هي الاستقامة العملية فقط كما هو رأي سيدنا قدس سره في العدالة، فمقتضى ذلك أن هذا شخص مستقيم لأنه لم يرتكب معصية، فكما لا يحكم عليه بالفسق لا تنفى عنه العدالة. لا، إن استقامة العدالة استقامة عملية عن داعي النفساني، وهذا الداعي النفساني ما موجود عندنا إنه متجرب. والحمد لله رب العالمين. تأتي الكلام في بحث جديد دوران القيد بين الهيئة والمادة.
أنيق دي شيخ حاتم، أنيق دي الحين فتحت. شاء الله.